عندك يا وديع بوب إذا عطس مرارا. لو أنه كرر واحدة فوق واحدة فوق واحدة هذه تعتبر مرارا يقل مذكور؟ تعتبر مرة واحدة، هذا الأقرب، لأنه قد يعطس مرارا وليس بمزكوم ولا مريض. وهذا يدل على مزيد من الخفة، خفة الجسم والأريحية. إذا عطس شمت، ثم إن كرر هذه الثلاث شمت مرة واحدة لأنها عطسة واحدة، مرتين ثلاث دفعة شمت مرة واحدة. قال رحمه الله: باب إذا عطس اليهودي. يهودي نصراني كافر المهم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان، يقول الظاهر أنه الثوري، ونعم يروي عنه بن يوسف يروي عن الثوري، عن حكيم الديلم ابن الديلم قال المدائن ثقة، عن أبي بردة عن أبي موسى هو الأشعري رضي الله عنه، عبد الله بن قيس. أبو موسى ما اسمه يا ما اسمه أبو موسى الأشعري؟ ها، عبد الله بن قيس. والأشعريون من أين؟ أشعريون ها من اليمن، قالوا من وادي رمى. إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو جمعوا ما عندهم فاقتسموه بالسوية، أي من المتاع والأطعمة، فأنا منهم وهم، فهم مني وأنا منهم، أي الإيثار الذي عندهم. وكانت تعرف منازل الأشعريين وبيوتهم تعرف بتلاوتهم القرآن في الليل. يمر الإنسان من جانب بيت الشخص إذا به يتلو القرآن، حتى إن أبا موسى مر النبي صلى الله عليه وسلم من جانب بيته وهو يتلو القرآن، قال: لو رأيتني يا أبا موسى وأنا أستمع لقراءتك البارحة. قال: لو علمت يا رسول الله لحبرتها لك تحبيرا. قال أهل العلم: يعني لزاد في إحسان التلاوة لإدخال السرور والراحة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يحب تلاوة حسن الصوت، تلاوة طيبة. وفيه دلالة على أنه أعطي مزمارا من مزامير آل داود، يستطيع أن يحبر أكثر ويحسن التلاوة أكثر، فهذه فضيلة. إتقان القرآن مع حسن تلاوته فضيلة عظيمة. واعلموا أن حسن التلاوة دليل الخشوع، فإنه مهما كان صوته حسنا ولم يتدبر القرآن ولم يعطيه تلاوة صحيحة وترتيلا، وكانت تلاوة يتكلفها أنك تشعر منه ومن نفسك، حتى من نفسك إذا لم يكن خشوع بالتكلف ولم يكن لها تلك الراحة، لا في أذنك أنت التالي ولا في أذن السامع، مواعظ الواعظ لن تقبلها حتى يعيها قلبه أولا. فالتدبر له شأنه في التلاوة. قال: كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم، هل عمدا أم غير عمد؟ لا شيء، ظاهر أنه إما لعمد لطلب الدعاء، أو أنه يحصل لهم العطاس يتعاطسون، يعني يحصل لهم العطاس أي يتكلفونه من أجل الدعاء لهم، يتعاطسون يطلب ذلك لأجل الدعاء، رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله. فقال وكان يقول: يهديكم الله يصلح بالكم. إذن الدعاء بالهداية لسائر أهل الباطل، اليهود نسأل الله أن يهديهم إلى الإسلام، والكفار وكذا وما كان من ذلك، تدعو له بالهداية. أما الرحمة لا تدعو بها لكافر، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. واستغفر لذنبك، استغفر يطلب الغفران لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فليس الاستغفار بمشروع لكافر طلب له الغفران ولا الرحمة. ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن أمه ماتت مشركة. واستأذنت ربي أن أزور قبرها فأذن لي. كل هذا يدل على عدم جواز الاستغفار للكفار والمشركين حتى ولو كان أبا أو أما. ولو كان أبا أو أما كما في قصة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه ومع أمه. فكيف فهذا اعتداء في الدعاء أن تطلب مغفرة الله، أن تطلب مغفرة الله ممن وعد الله له بالنار، وكأنك مشاك لرب العالمين. ومن يشاك الرسول بعد ما تبين الهدى اتبع رسول وليه ما تولى. فالله قال والذين كفروا لهم نار جهنم أن تقول يا رب اغفر لهم، هذا لا يجوز. والله يقول إن الذين كفروا من الكتاب المشركين في نار جهنم خالدين فيها، وأن تطلب له المغفرة هذا لا يجوز. وحتى لو كان ابنا، ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، أي وعدتني بنجاة أهلي وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، يعني ليس معناه أنه ليس من صلبه وليس من، ولكن معناه عند عامة أهل العلم أنه ليس على طريقتك عصاك. فمن كان عاصيا لنبي ليس منه. إن بنو فلان ليسوا بأولياء لي، إنما ولي الله ورسوله وصالح المؤمنين. إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فإذا نبي الله يقول ربي يعني ماذا بعدها؟ وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الجاهلين أو من الخاسرين. لطلبه يعني الشفاعة في ولده الذي قد علم الله حاله. الشاهد من هذا عدم الاستغفار وعدم طلب الرحمة والغفران لكافر أيا كان، وإنما يدعى للكفار بالهداية ولا يدعى لهم بالرحمة ولا المغفرة. وإلى هنا بارك الله.